الكبير. هذه من النعم التي من الله بها على المشاهد العربي بشكل عام، أنه أتيحت له أخيرا بعد سنوات من الكبت الفكري والديني والسياسي، حيث الرأي الواحد في كل شيء، أصبحت الآن هناك تنوع، تعرف من هذا ومن هذا من ذاك، من هذا المذهب ومن ذاك المذهب، من هذا الرأي في السياسة ومن ذاك الرأي في السياسة، من هذا الرأي في التاريخ ومن ذاك الرأي في التاريخ. حتى في الرياضة أصبحت عندنا ما شاء الله اليوم في تحليل دور زين الدين زيدان في الانتصار أمس، انتصار فرنسا على إنجلترا، أفكار وتحليلات مختلفة عن دور هذا اللاعب الجزائري المسلم الذي يعني حقيقة شيء رائع وجميل جدا أن يكون كابتن فرنسا. وما أدراك ما فرنسا، الكابتن اسمه زين الدين زيدان. يعني الناس اللي عندهم نزاعات عنصرية في فرنسا يضطرهم اسمه فقط إلى أن يتوقفوا إن شاء الله ويخففوا من عنصريتهم ويمنوا بالتفاعل المهم بين الأجناس. نحن إذن في حوار فيه تنوع، فيه تعدد. اللي خافوا من التنوع والتعدد يحتاجوا إلى أنهم إن شاء الله ينتبهوا ويكتشفوا بركات الحوار الحر حينما يستمعون بصبر وبأنا وبسعة صدر. فأناشد الجميع إن شاء الله أن يستمتعوا بالحوار ويستمتعوا بالتنوع، ولا يظن الأمة الإسلامية هذه يعني بيضة هكذا سهلة، أي خلاف بسيط في مسألة، في كتاب، في استشهاد، في نص، أن القيامة حتكون. هذه أمة ما شاء الله عريقة، والفرق الموجودة فرق عندها تاريخ طويل، لكن لعل الله ينفع بالحوارات هذه الموجودة فينبه ناس كثيرين إلى الحق وإلى مراجعات ضرورية مهمة في النص هذا أو في المبحث هذا أو في الموضوع هذا. هذا هو الذي يمكن أن تستفيد من الناس من تعدد وجهات النظر ومن حوار حر. نقلد فيه هنا نحن ما تقوم به هيئة الإذاعة البريطانية من 50 سنة تقريبا، وتلخصه رسالتها تقديم أكثر من وجهة نظر حول الموضوع الواحد. دائما يقال بماذا أو كيف نقلد الغرب، ما هي الحاجات الطيبة الإيجابية في الغرب التي يجب أن نجلبها للعالم العربي. هذا ما نحن نساهم به في المستقلة، نجلب تقاليد الغرب في التعددية الإعلامية، في الحرية الإعلامية، في التنوع، في عرض أكثر من وجهة نظر، نستوردها استيرادا عن طريق هذه البرامج إلى عالمنا العربي المحتاج إلى التعددية والحرية وحرية البحث. فأهلا بكم إذن إلى هذا البرنامج إن شاء الله على أصل المودة والمحبة والترحيب بالجميع. ضيوف الندوة الليلة الشيخ عثمان الخميس، الباحث الإسلامي المعروف في الكويت، وإلى يمين الشيخ عثمان الخميس في الصورة الباحث الإسلامي محمد الخضر. على في الصورة العامة هنا لكل الضيوف تجدون على يميني السيد محمد الموسوي، وينضم اليوم الشيخ حسين الأسدي. البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، اللي هو طبعا يعرفوه مشاهدين المستقلة، احنا اليوم يعني اختصرنا في التقديم ولكن لأن الإخوان يعرفوا، لكن الشيخ حسين الأسدي أستاذ في الحوزة العلمية وباحث معروف، بالذات المشاهدين المستقلة ما توصينا عليه لأنهم يعرفونه، وإما مجادلا هنا وإلا مجادلا عنيفا بالهاتف
أو محاورا
مجادل إجاماشي محاورا. القصة هو النقطة هي اليوم أنه أنا وأنا جاي على الاستوديو للبرنامج، طبعا إحنا هذا البرنامج بالذات كل شيء فيه على المكشوف، ما يكون فيه أي ترتيب خارج الاستوديو. فتحت أو دقيت الباب ففتح لي السيد الشيخ الأسدي بارك الله فيه. الله أنا يا شيخ الأسدي كيف الحال؟ أنت اليوم إيه اللي جابك؟ ما الذي أتى؟ قال أنا اليوم المشارك في الحلقة. كيف اتفقت مع السيد الموسى؟ قلت له، قال لي اتفقت معه هو ما أخبر، قلت له هو ما أخبرني. أنا أخبرتني أنت يا سيد الموسى بالموضوع؟
اتفقت أن لازم أكون موجودا.
طيب لما أكون موجودا، والدنيا قائمة وقاعدة في ترتيبات، من يحضر ومن لا يحضر، والإخوان وبعض الإخوان الذين يرغبون في المشاركة يقولون ما في تفاهم ولا تنسيق. أنا والله الذي لا إله غيره فعلا السيد الشيخ الأسدي، وجدته هنا في الاستوديو كما حكيت لكم الآن، ورحبت به أنا والإخوان هنا في لأنه اتفقت مع السيد الموسوي أن يكون مدير الفريق، فريق من الفريقين المتحاورين هنا، وفوضت هذا الأمر إليه. ولذلك عندما وجدته قال أنا اتفقت مع السيد الموسوي هكذا. بينما البارح مكلمني الشيخ علي الكوراني يقول لي وقد تبين لنا أنه لا يوجد تنسيق أصلا حتى مع السيد الموسوي. قلت له يا شيخ الكوراني، ما هو السيد الموسوي كان موجود لما ذكرنا هذه الأمور في الحلقة الأولى بشفافية كاملة، ما كان يمكن يرد هو بنفسه لو هذا الكلام غير صحيح. لا، قال تبين لنا ذلك. فالشيخ القراني هو معنا السيد الموسوي. نحن نأكد مرة أخرى أنه في هذا الموضوع البرنامج تبع الإمام جعفر الصادق اتصلنا بالسيد الدكتور محمد الموسوي وقلنا أبلغناه بالعنوان الموضوع وأصل الأسبوع وفكرة التخصيص للإمام جعفر الصادق، واتفقنا على أن يتولى هو ترشيح الشخصيات الشيعية المشاركة الجعفرية، نقول المشاركة في الحوار، وهو الذي تولى هذا الأمر، وهو ما نرشح الدكتور النجدي لنا، ونحن اتفقنا نتأكد، وهو ما نرشح السيد الأسد اليوم، وهو ما نرشح لي شخصية أخرى، أنا متأكد من الاسم
الشيخ الدكتور الصغير، الدكتور الصغير،
الدكتور الصغير، أنا ما أعرف اسمه الكامل،
الدكتور محمد حسين علي الصغير،
محمد حسين علي الصغير، وقلت له أيضا أهلا وسهلا لأنني أعطيته تفويض لأنني نثق به هنا وتعاملنا من قبل في ندوات وفي غير الندوات، لأنه أيضا كان ضيف هنا في برنامج دولي في المستقلة. فيا أخوان الله يرضى عليك، أحسن الظن بالناس وكفوا عن ترديد أو رواية ما لا سند له ولا صحة له، واعلموا أن أخلاق الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه وأخلاق آبائه وأجداده هي أخلاق القرآن. وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أرجو من الجميع جعفرية وغير جعفرية أن يغرفوا من أدب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم في الإسلام ومن نور القرآن الكريم في حسن الظن بالناس والبعد عن الشك وعن التشويه وعن رواية ما لا أساس له من الصحة والالتزام بكريم الأخلاق. اليوم نحب نذكر سادة المشاهدين بأننا اتفقنا على جدول الأعمال اللي هو في أول حلقة واللي فيه محاور نشأة الإمام جعفر الصادق ودراسات الأولية والبيئة السياسية التي نشأ فيها وتحدثنا عنها بدون توسع كثير في الحلقتين الماضيتين. لازم نستكمل فيها البحث هذه المرة، نجمعها هي والجزء الثاني اللي هي شيوخه، آراءه في العقيدة، أصول الفقه، اجتهادات الفقهية، عرض أسس المذهب الجعفري في الفقه بشكل عام، حتى نستطيع أن نمر غدا إن شاء الله إذا قدرنا كملنا هذا إلى موقفه من السياسة ومن الصراعات التي دارت في حياته ومن الثورات التي قامت على الأمويين والثورة العباسية والخلافة اللي حصل حولها، ثم بعد ذلك كيف تعاملت الفرق الإسلامية مع تراثه بعد وفاته، ثم أخيرا نظرة الأجيال المعاصرة من العلماء وعموم المسلمين للإمام جعفر الصادق وتراثه. إذن إن شاء الله اليوم نكمل في المحورين الأولين اللي هما نقبل أي حديث منكم هنا الليلة ومن الإخوان المتصلين إذا هو في المحورين الأولين، في نشأة الإمام جعفر الصادق وشخصيته وفي علمه وأراءه في العقيدة وفي الفقه وأسس المذهب الجعفري بشكل عام في الفقه والفكر الإسلامي. هذا هو، حاول نستكمل هذه بطريقة منهجية حتى نمر إلى
كل محور من المحاور يا دكتور يحتاج إلى أكثر من أسبوع.
نحن جينا
فيهم واحد ممكن
ما نحن عندنا لازم نكمل في أمور العلم دي حتى نقدر، لأن إحنا حناخذ برضو مواقفه في الجانب السياسي لاحقا وحناخذ تأثيره في الفرق الإسلامية في محور آخر، فنضطر يعني أيضا إحنا متوسعين مدين يعني المسلسل يومي، لكن مع ذلك مضطرين نحصر النقاش. فإذا عندي تليفون من الأخ المخرج أنا ما أدري إذا كان يعطيني إشارة لا يوجد هذا فوكي
دقيقة واحدة قبل ما نبدأ. الموضوع اللي تفضلتم بذكره وهو المشاورة اللي تمت بينكم وبيننا حول الندوة هذه.
أيوة.
نعم، الواقع أن الدكتور الهاشمي حدثني واستشارني عدة مرات في هذه الندوة، وقال أن هذه الندوة هي فرصة لتعريف عموم المسلمين بشخصية الإمام الصادق عليه السلام الذي لا يعرف عنه الكثيرون إلا النزر اليسير. فقلت نعم الفكرة، فاقترحت عدة اقتراحات وكان هو له اقتراحات أخرى. الاقتراحات اللي اقترحتها أنا بعد تشاور مع الإخوان أن يكون الموضوع بينه بين الدكتور الهاشمي وبعض أهل العلم وأهل الفكر من أتباع أهل البيت عليهم السلام، كما كان البرنامج حول محمد ابن عبد الوهاب قبل عدة أشهر. ثم لما لم يقبل هذا الاقتراح منا باعتبار أنه كان يريد أن تكون قضية حوارية من طرفين ندوة، اقترحت أن يدعى أشخاص من أهل السنة والجماعة، وذكرت أسماء منهم الأستاذ محمد سليم العوة والأستاذ محمد عمارة. فالدكتور الهاشمي وافق على اقتراح محمد سليم العوة ومحمد عمارة وقال اتصلوا بهم إذا وافقوا أن يحضروا. فاتصلنا بإخوتنا في القاهرة، لكن الذي منع الأخوة هناك من الحضور إلى الندوة هذه هو أنهم قال الوسطاء بيننا وبينهم أن العرف عادة أن تقوم القناة بنفسها بدعوة هؤلاء الأشخاص، ثم أن الأخ الدكتور الهاشمي كان قد التزم مع الأخ الدوسري على أن يرشح له أسماء، وهذا الذي جرى إلى أن قبل أن نسافر إلى كوسوفو في الأسبوع الماضي وهو ليلة السفر أخبرني الدكتور بالأسماء المشاركة، وهم إضافة للأخ الدوسري ذكر اسم شخص، أولا كان يذكر الأستاذ محمد ثم بعد ذلك ترين هو الأخ محمد الخبر، وآخر يعني في آخر الأمور فهمنا أنه من الدكتور الهاشمي أن الشيخ عثمان الخميس أيضا مشارك. وطبعا هذا كان ليلة السفر، هذا ما علمناه، لكنه لأن الدكتور يعني أكد أنه سوف يحرص على أن تكون الندوة ندوة علمية لا تخرج عن موضوع الإمام الصادق عليه السلام، ولا يسمح فيها بأي كلمة قد تجرح شعور أي طرف من المسلمين باعتبار الظروف المحيطة بنا الآن، والتي ينبغي علينا أن نتحاشى فيها أي كلمة تثير عاطفة مسلم على مسلم آخر. فالتشاور كان وهذه حدوده، أما من يتكلم بلا دليل فأسأل الله له أن يعني يهدى إلى التبين قبل أن يصيب قوم بجهالة.
طبعا كلمة بسيطة،
أنا أفضل
يعني يا ريت الكلام اللي تفضل فيه سيد مسوي أنه يلتزم، يعني فعلا هو ذكر كلام وأرجو أن الطرف الآخر يلتزم أن قضية الدخول في فرعيات ويعني أحاديث حتى بعيدة جدا عن موضوعنا الأساسي وهو الإمام الصادق، يعني ما يكون هم يعني يتكلمون في قضايا كثيرة ولما احنا نتكلم في مسألة معينة يقولون أنتم خرجتم عن الموضوع.
يعني هو المطلوب يا
مطلوب
محمد
من الطرفين،
مطلوب من الطرفين أن يعرفوا أن الندوة هي ندوة علمية حول الإمام جعفر الصادق، وهذه الندوة فيها مشتركات وفيها مختلفات، نتحدث عن المشتركات التي تجمع قلوب المسلمين، لأن العامل الأكبر اليوم بالنسبة لكل مسلم هو أن لا يفرق بين المسلمين بكلمة واحدة. نحن نقر بالاختلاف بين بعض الفرق الإسلامية، لكن نقول الجامع المشترك ينبغي أن يمنعهم من أن يفرقوا صفوفهم.
هذا يعرف باستعراض تراث الإمام الصادق ويعرف موقفكم الحقيقي.
لأن أنا عندي بس نص فني هنا، هو أن نحب السادة المشاهدين ينتبهوا لهذا الحديث من الأخ الدكتور الموسوي أنه على خلاف ما يجري في كل الأماكن. حتى أنا عامل هذا أحيانا أشعر أنني كأني نتعامل مع قلت بكل صراحة على الهوى مع يعني إخواننا مرتجفين وخايفين بشكل عجيب، أنا ما أفهم حتى هذا الكلام. يعني ليس فقط السيد الموسوي يريد أن فوض اختيار من يأتي معه من أتباع مثل المذهب الإمام جعفر الصادق، لكنه كان أيضا يريد ويلحن الذكر حتى في من يأتي ويحاوره فيه اللي هو خارج حدود المنطق، لأنه هذا الحوار لحظة كم مرة أنت تقول رأيك على الهواء.
طيب طبعا.
هذا الأمر طبعا. أنت تأتي أنا في العادة كله أصلا لا هذا لا يسمح لأحد في أي قناة، مع ذلك أنا قلت أفضل وقدرت اعتبارات معينة، بعض الإخوان يخطئوني فيها يقول لا زي مثل كل دكتور كل المذيعين هنا وفي غيرها تدعو الضيف أهلا وسهلا يأتي يشارك يعرف موضوع البرنامج مرحب به، ما يريد يقول له أيضا أهلا وسهلا مرتين. مع ذلك السيد موسى تغص علي ما تجيب فلان ما تجيب فلان جيب فلان، وأنا قلت مش مشكلة يلا دكتور سليم العوا أهلا وسهلا بالدكتور محمد سليمان مفوض مثل ما تأتي بالسيد الموسى بالأخ الشيخ حسين الأسدي وأجده هنا في الاستوديو وأرحب به، سوف أفعل نفس الشيء مع الدكتور محمد سليم العوا إذا بلغته الدعوة، مثل ما أنه المرة اللي فاتت الأخ اسمه إيش الأخ سيد حسن السكاف رشحته واتصلت به ورحبنا به مع أنه أي إشكال. فأنا أقول للأخوان أن يلاحظوا أيضا شيء عجيب في المثل، أنا حاول أفهمه جعفر الصادق هو إمامنا كمسلمين
طبعاً.
ما عليه خوف
طبعاً.
والخوف من آخرين
طبعاً.
يبدو الخوف الزايد. أنا أشهد أن الأسدي بشكل عام كان شجاع دائما، ما كان في كل المناسبات يدخل أنا أقول له خدت الإذن يقول لي أنا ذاتي عندي ابني أنا ذاتي وكيل ومرجع في كل الموضوع يحب مقتحم صراحة، لكن آخرين كأن الدنيا حتصوم القيامة. هناك المحور علمي، وكأن المسلمين لم يختلفوا لم يكتبوا كتب فيها نظريات وفيها مذاهب. مع ذلك حتى لما السيد الموسوي تدخل في الجانب الثاني وافق له، يلا يجي الأخ سليم العوام مرحبا، يجي الدكتور محمد عمار مرحبا بي، بس احفظنا كلمة عايز الدوسة، لأني كما أعطيت كتب الكلمة ديته الكلمة. فلما رشح الإخوان اللي معاه الاثنين قلت لهم أهلا وسهلا. فأنا أرجو منكم أنتم ما تعطوا الانطباع أيضا للناس أنه الإمام جعفر الصادق حيطه يعني واطي كده، وأنه قال له حاجة لا إمام مبجل كريم، ولو أنتم ولا أي حصل أي تقصير إحنا هنحكم بالوجه.
إحنا راح نضيع الوقت الحلقة.
الله كريم ما هو الدنيا قايمة وقاعدة على الموضوعات.
أولا ليس هناك خوف إلا من شيء واحد، وهو خوف شرعي مشروع، وهو خوف الفتنة. نحن لا نخاف إلا من أن يقع المسلمون في فتنة نحن في غنى عنها، نحن مسؤولون شرعا أن نجمع قلوب المسلمين
كلنا
هذا الخوف
كل الناس.
مع أنك
مع ذلك
الإمام الصادق عليه السلام كان يقول الإمام الصادق كان يقول إن غلب أو لو غلب على روايتين عالمهم جاهلنا فلسنا على الحق. ما في خوف، بالعكس الحوار المباشر ما في خوف. أما نحن ويشاهدنا ملايين المسلمين إذا صدرت مني أو من غيري وبالذات من أشخاص عرفوا سابقا بعبارات قد تكون فيها إثارة،
لكن لحد الآن الشهادة لله، لحد الآن أكثر الكلام اللي كان محرج هو صدر منك ومن الدكتور النجدي في موضوع يهم كثير من المسلمين في الدولة الأموية بكل رجالاتها وناسها، منهم ناس يعتبرهم المسلمين الخليفة الراشد الخامس من أعيان هذه الدولة الأموية.
طيب احنا هل ذكرنا أنا هل ذكرت إلا أن الدولة الأموية قامت على ملك عظيم
لا
وهو باطل شرعا؟
لا ولا بلح بظلم في معاوية نفسه وأنه هو الموعود بالنار ومش عارف كلام. ومع ذلك الناس قالت ما مشكلة، لعل هذا الكلام غيب عنهم، لعل كلامك انت كلام الدكتور النجدي
في صحيح مسلم.
هنيجي بعد شوي لعل
رام الفئة الزاهية
لعل نقول ناس كثير ما انتبهوا ليه. يلا ما انتبهوا ليه معناه كده متحملين ساكتين يسمعون مسلمين مع الشديد ومع انه ناصبي ويقولوا ده ناصبي وانا اللي حسرك اعطيك
الكتاب على نفسك. دعونا
يعني مدعوا على الدكتور وتدعوا الناس وتدعوا خاصه من يرتبط بكم مباشره مع الكف عن الاقاويل
اولا يا دكتور هذه الحلقات وغيرها لو اضيعوا واصلا هم الذين خرجوا عن اطار بحث الامام الصادق. ما علاقه جابر الجعفي بالامام الصادق في السابق
من رواته ولا لا نجال فين
في السابق
انا قبل الموضوع
يا اخي كريم
لحظه
في كلام ابن القيم
نعطيك موضوع
مين هو ابن القيم
تمام دورك
تمام
دورك كلام ابن القيم دقيقه بس لانه كان ابن تيميه كتبه موجوده كلها اسمعني بس الان نحن نحكي على
فرق مهم
يفهمني خلاص ناخذه بشرط تكون روايته صحيحه. هو ايش قال لك انا نقبل جعفر الصادق نحطه فوق راسي بشرط الرواية اللي انت رويها تكون رواية صادقة وما يكذبها المجلس. هو ايش قال لك؟ لكن الان شوف انا اسمع منك 60,000 رواية للإمام الصادق، كل واحد منكم حر يقول هذه الرواية صحت عندي ولا عند بمذهبي، وحر انا اللي نقول اللي بدينا به الان هو كلام ذاته في الترتيب في ترتيب البرنامج. احنا الان من قصتك انت نفسها هذه المصادفة اللي حصلت اليوم، لانه في ناس مرتبطين بالدكتور الموسوي على صلة به، بعضهم شاركوا في برامج ويتكلمون بخلاف هذا، يتصلون بي ويقولون ويكتبون. فأنا أردت أن المشاهدين يكونوا على بينة أن حضورك أنت اليوم يا سيد الشيخ الأسدي بدعوة من الدكتور محمد الموسوي، وأنني عرفت هذا حينما وصلت على الاستوديو وأنك محل الترحيب حتى يكفوا، وأطلب منكم أن تطلب منهم الكف
أنا أطلب
التقول لا مش من جميع الأخوة وجميع كيف احنا نصبح زي فلسطين وفلسطين يجوا الناس يقولوا للفلسطينيين يشتكون يقولوا لهم والله انتوا الإسرائيليين كفر.
والله دكتور هاشم
يتكلموا عن المقدمة وعن
كل التقول ينبغي أن يتبع عن التقول. الشيخ عثمان الخميس
رجع
عثمان الخميس من أول هاي حلقتين مرة ماذا تكلم عن الإمام الصادق؟
السؤال أنا أقول
وأنت بنفسك اعترف بهذا المعنى.
لك شوف
ماذا تكلم عن الإمام
أبين الصادق؟ أبين
لي أكثر من أنه عالم من علماء أهل السنة.
هذا
الذي أعرف
هذا الإمام الصادق. أنا الآن في
أين تراث الإمام الصادق عند أهل السنة؟
أنا أقول لك
هذا أين فكر الإمام الصادق عند أهل السنة؟
بجيك
فقط هاي الرواية الضعيفة التي استشهدت بها وهي إن شاء الله
أنا أتكلم هذا في جوهر الموضوع. نحن يهمنا الآن ساعة قبل جوهر الموضوع انت الان موجود هنا
لا تحمل القضايا على طرف دون
لا تتكلمون على الوحده وهابي وناصبي وبني اميه لعنتوهم يعني اي وحده اسلاميه لحظه نتكلم بواقعيه
قبل الواقعيه يعني يهمني قبل مضمون الكلام في النقاش يهمني اجواء الحوار نحن جايين في اجواء وديه واخويه بالتشاور وبالتنسيق
طبعا
انا اريد ان الناس اللي معك واللي ايدوا فيك يكفوا هم كلها مش انا عارف لأن أغلبية الناس بيشوفونه مرتبين
اسمح لي
اللي على سنين لا يكفوا عن القول أنه والله المستقلة ما دعت حد وما شاورت عالم شيء على الإطلاق ولا عندها خبر هذا كلام يكفوا عنه
قلنا
أعرف صحيح اللي معاك من بعد خليفة على ما أعرف
أقول ثانية أن الدكتور هاشمي تشاور معي وذكرت لكم التفاصيل فكل من يقول خلاف ذلك إنما يتقول وأرجو من الأخوة أن يكفوا عن التقول
كويس لأن هذه عملية في بعض الدوائر كده احنا نحب الناس يمشوا بوجه واحد
لكن يا دكتور لا هالامور لا تصير كثيرا يعني هذا
عارف لان كلها
صغيره
كل يوم متكرر ويقال لي ان هذا امر مراجع وما مش عارف عشان عارف انها مش صحيحه لكن اقول اتمنى على الاخوان خاصه من يريد ان يساهم في الحديث عن
طبعا
علم من الاعلام ان ياخذ من بحره ومن اخلاقه
طبعا
صدقا وتقديما للحوار
طبعا
يلا الان نبدا في الحصه من الشيخ عبد الله الخميس انت ما شاء الله يعني صابر وساكت في النقاشات هذه كلها ما عندك احنا الان نبدا بالتوزيع والوقت اذا يعني عندنا موضوعين
ممكن تكرمون علينا خمس دقائق قبل لا يبدا
لا نعمل في الوقت يعني
اعتبار ضيوفكم
لا ممكن نعطيهم مسجل لانه اول مره يجي نبدا به
لا رجع 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 رجع
عندك مانع
عندنا مانع
اللي يوم بدهم يوم
نبدأ
خالد ما في طيب
أبدأ.
اوكي ابدا اذا بس احنا عاوزين بالتراضي
نربى
نبدأ الشيخ عبد الملك
بس برجاء
برجاء ان لا يخرج عن الموضوع
ان يبقى الامر بيدك لا يخرج عن الموضوع وماشي
تحت الموضوع بالشرط
نفس الشيء
الاسدي
نفس الشيء
دخل
الاسدي
انا ما اخرج عنه
اذا ما خرج
يعرف
ما تخرج عن الموضوع
اعرف من الدكتور الهاشمي
طيب.
انا ما اخرج عن الموضوع
والله انا عارفك انك تخرج
ايوه ان شاء الله كله شوف احنا سهران اربع اشخاص
لا في حضوري ولا في تليفوني ما اخرج عن الموضوع
خلينا نتكلم بالموده والاخوه ان شاء الله موضوعنا نشأة الإمام جعفر الصادق ودراساته الأولية والبيئة اللي نشأ فيها وعلمه واجتهاداته في الفقه وفي أصول الفقه وأسس المذهب الجعفري في الفقه بشكل عام إذن مبحث عام تبع الموضوعين الأولين فليكن الحديث فيهما رضي الله عنكم جميعا وعن المشاهدين
بسم الله الرحمن الرحيم
يلا عنا السعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله أما بعد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة قال فيه أبو حاتم الرازي لا يسأل عن مثله وقال الإمام مالك ما دخلت على جعفر إلا وجدته على ثلاث خصال صائما أو مصليا أو قارئا للقرآن وقال عنه ابن حبان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضله فهو إمام من أئمة أهل السنة إمام متبع إمام مقدم على كثير من أهل بلده وزمنه ومع هذا فهو له من يماثله في الإمامة والعلم والفضل وهناك من هم دونه وهناك من هم أكثر منه علما فهو عالم من جملة علماء المسلمين أخرج له علماء المسلمين في كتبهم فهذه أمثلة مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر وعنده الحديث المشهور حديث الحج حديث جابر وهو أشهر حديث في الحج في كتب أهل السنة يرويه جعفر عن أبيه رضي الله عنهما وهذا حديث أيضا في صحيح مسلم عن أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات، وحديثه كذلك عن أبيه عن جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، وهذا أيضا في مسلم، وحديث كثر له كذلك في صحيح مسلم. فجابر رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين، له أحاديث وله روايات وله كذلك روايات أخرى
جابر
في جعفر، وله روايات أخرى كذلك في كتب الشيعة تخالف ما نرويه نحن عنه وما نعرفه عنه، منها أنه ذكر عنه أنه قال كل من دان بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير. وكذلك نقل عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، قيل له نعم، قال جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه، قال جاهلية كفر ونفاق وضلال. وحديث أخرى أعرضنا عنها تنسب إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك أعيد وأكرر أن جعفرا رضي الله عنه ورحمه شخصان، ألا وهما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب السني السلفي المتبع لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه الآخذ عن علماء أهل زمانه، وهناك جعفر آخر لا نعرفه وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الذي له مواصفات أخرى غير التي نعلمها. فمن ذلك مثلا جعفر رضي الله عنه الذي نعرفه لا يعلم الغيب، بل هو بشر ممن خلق الله تبارك وتعالى. أما جعفر الآخر الذي لا نعرفه هو الذي روى عنه في البحار أنه قال والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين، فقال له رجل من أصحابه جعلت في ذاك أعندكم علم الغيب؟ فقال له ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولسع قلوبكم فنحن حجة الله تعالى. وكذلك جعفر الذي جعفر رضي الله عنه على كل حال
هذا الحديث صحيح
على كل حال
فقط
الصياح على قدر الألم
لا ما
اكتب ما عندك
لا قاعد يغير رجل الحوار هذا الحديث
يا شيخ الفدي انا حضر اخصم من الوقت
وقتك انا راح اجيب روايات من كتب اهل السنة بابشع ما تكون
افعل ما تشاء
يقبل هذا المعنى
جعفر رضي الله عنه
يقبل هذا
اذا الحديث مكذوب او مكذوب
مثلا يقبل هذا المعنى اجيب الروايه ان الله ينزل على حمار ويطوف كل ويطوف
رضيع وقتنا هذا
يلا خلينا
نعمل
في الوقت
لا اقول فقط هذا اقول فقط هذا يقبل هذا المعنى
بل يتذكر يا شيخ العثمان خلينا نجيب المصدر الله يرضى عليك
وخذ انا اقول له هل هو صحيح
او لما قلت لك ان عارفين اسلوبك عارفينه لا تقعد خاطر دورك دورك تتكلم دورك
تتكلم هذا تهريج انا
تهريج هذا تهريج
هذا تهريج
لا تخاطر
هذا تهريج اين الحديث عن الحديث الصحيح لو كان صحيح اقول هذا مشروع كل روايه موجوده في كتب الشيعة يريد يجيبها معناها انه احنا ما نخلص لانه هو اكو الاف الروايات غير
المروه هاشم دكتور هاشم عفوا لما تكلمنا في الجلسة الأولى لما أتوا بحديث حديث أبي أنا أعرف أنه حديث ضعيف لكني ما أتكلم في دوري أبطلته في دوري يبطله انتهى الأمر أليس كذلك؟
مضبوط هذا
الأمر لو كان يستطيع أن يسكت
اتفقنا على
الاتفاق
اتفقنا 3 دقائق في المجادلة وقفنا فيها لا.
طيب جعفر إذن الذي نعرفه لا يعلم الغيب بل هو مخلوق ضعيف من مخلوقات الله تبارك وتعالى يعبد ربه تبارك وتعالى كما يعبده غيره. جعفر الذي نعرفه متمسك بالكتاب والسنة، هذا جعفر رضي الله عنه يقول من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، وهذا في الكافي في الجزء الأول باب الأخذ بالسنة. وجعفر الذي نعرفه هو الذي قال كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله وهو زخرف، وهذا في الكافي في الجزء الأول باب الأخذ بالسنة. جعفر الذي نعرفه غير معصوم، ولذلك يقول رضي الله عنه وارضاه: أشهدكم أني امرؤ ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما معي براءة من الله، إن أطعته رحمني وإن عصيته عذبني عذابا شديدا. هذا في رجال الكشي صفحة 25 و200. جعفر الذي نعرفه غير مشرع، متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما جعفر الآخر الذي نعرفه هو مشرع، ينسخ سنة النبي ويقيد مجمله ويقيد مطلقه ويفصل مجمله. يقول محمد حسين الكاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها: والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بأن جملة من الأحكام، بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه أودعه عند أوصيائه، كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة، من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته. إذن يشرعون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جعفر الذي نعرفه لا يقول بتحريف القرآن، بل يعظم كلام الله جل وعلا، بينما جعفر الذي لا نعرفه يقول بالتحريف، يقول إن القرآن 17,000 آية، وهذا في الكافي الثاني صفحة 34 و600، وصححها المجلسي. وجعفر الذي نعرفه لا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين، يفتخر بذلك رضي الله عنه، قد ذكر ذلك الدكتور النجدي في هذه الجلسات. يقول جعفر رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار. وهذا في الخصال الجزء الثاني صفحة 639. جعفر هذا خلاف ما يعرفه الآخرون، جعفر يقول: لعن الله أبي بكر، لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا. وهذا في من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 59 و300. جعفر الذي نعرفه بشر من التابعين، من أفاضل التابعين، ولكن جعفر الآخر الذي لا نعرفه أفضل من المرسلين، أفضل من الأنبياء، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى صلوات الله وسلامه عليهم، لا يلحقون شأوه أبدا. ذاك جعفر لا نعرفه أبدا. جعفر الذي نعرفه لا يرى التمائم، جعفر الذي نعرفه لا يرى التمائم بل يمنعها رضي الله عنه. قال جعفر رضي الله عنه: إن كثيرا من التمائم شرك. وهذا في وسائل الشيعة الذي صرح الدكتور الموسوي أنه صحيح كله في الجزء السادس أنا صفحة 37 و200. جعفر الذي نعرفه لا يعظم القبور، لا يعظم القبور ولا يرى البناء عليها. قال رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في هدم القبور وكسر الصور. وهذا في الكافي الجزء السادس صفحة 28 و500. جعفر رضي الله عنه قال: كل ما جعل على القبر من غير ترابه فهو ثقل على الميت. هذا الذي قاله جعفر رضي الله عنه وأرضاه. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين بل يجعلهم مسلمين، بينما جعفر الذي لا نعرفه يكفر جميع المسلمين. انظروا ماذا يقولون عنه. يقول أبو بصير: حججت مع أبي عبد الله عليه السلام، فلما كنا في الطواف قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، يغفر الله لهذا الخلق. فقال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. قال: قلت له: أرنيهم. قال: فتكلم بكلمات ثم أمر بيده على بصري فرأيتهم قردة وخنازير. جعفر الذي نعرفه ليس عنده غلو.
دقيقة دقيقة
نحن نذكر الذي عندنا والباقي على الله.
نبهدي قلت الباقي
لا بس نبهدي. أقول جعفر الذي نعرفه ليس عنده غلو، بينما جعفر الذي لا نعرفه عنده غلو. يقولون عن أبي عبد الله قال ما لمن زار الحسين قال كمن زار الله في عرشه، وهذا في كامل الزيارات صفحة 83 و200. جعفر لا يجيز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول من حلف بغير الله فليس من الله في شيء في وسائل الشيعة الجزء 23 صفحة 59 و200. فمن يحلف بالعباس وضلع الزهراء وعلي وغيرهم رضي الله عنهم لا شك أنه ليس على درب جعفر ولا على طريقه. جعفر الذي نعرفه صريح لا يقول بالتقية، بل واضح كما كان حاله مع أبي جعفر المنصور لما جلس مع أبي جعفر المنصور قال له لا والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا هذه كتبي ولا خطي ولا خاتمي، فانتظى من السيف أي جعفر الصادق. ثم قال له جعفر يقول لي أبي جعفر المنصور يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا أستحل ذلك ولا هو من مذهبي وإني لمن يعتقد طاعتك على كل حال، بينما جعفر الذي لا نعرفه يستخدم التقية ويلف طيب. ويدور ويكذب، وهذا لا نعرفه أبدا.
طيب أوكي الآن عندي مداخلة من الشيخ علي كرم من الهاتف، فأنا أقترح عليكم يعني معنا السيدات اللي برضو جاي لي أول مرة أن تقدمه نأخذ منه هو العشر دقائق المقبلة نأخذها من عنده هو. الشيخ علي كرم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يظهر أن الجو الليلة هادئ عندكم رايق بتعبيرنا اللبناني، وإن شاء الله تكون هذه ندوة علمية فيها كما ذكرت يا دكتور محمد من أنوار أهل البيت وأخلاقهم. وأنا عندي اعتقاد بالدينات، أنت إن شاء الله فيك من دينات أهل البيت ولابد أن يظهر خير هذه الدينات إن شاء الله، وتكون الليلة علي هادئ أحسن من البارحة، وأنا أكون إن شاء الله أبين ما عندي بشكل علمي
إن شاء الله. أنا طبعا أنا إحنا شرطنا الوحيد اللي اتفقنا فيه الليلة أن يكون إن شاء الله حديثك المرحب به في أمر الإمام جعفر الصادق سيرته وشخصيته وعلمه وتراثه
إن شاء الله. إن شاء الله أبين مختصرا عقيدتنا بعلم الإمام الصادق سلام الله عليه. نحن نعتقد أننا أتباع منهج النص، لا أتباع القبائل ولا الزعماء ولا سقيفة ولا غيره. النص النبوي دلنا على 12 إمام منهم الإمام الصادق سلام الله عليه، وهؤلاء مثل آل إبراهيم اختارهم الله عز وجل لهذه الأمة. 12 إماما اختارهم الله، أحاديثهم عن كل المسلمين. عرف الأول بالغدير رفع يده ثم حددهم بكساء علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الإمام الصادق من هؤلاء اللي بأمر الله عينهم لنا. علمهم كيف يكون؟ علمهم عندنا مصدر علم النبي والأئمة عليهم السلام، الأئمة ما يوحى إليهم ولكنهم ورثوا. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، من اللي أورث الكتاب؟ اللي ما يعرف معنى الفاكهة والأب معنى الألفاظ العربية ورث الكتاب. إذن ورثوا علوم الأنبياء، وهذا معنى اللي ذكره السيد محمد والإخوة اللي ذكروه عن تتلمذهم أو أخذوا من آبائهم، هذا معناه، وليس فقط عن النبي صلى الله عليه وآله، بل عندنا أنهم أخذوا مجموع ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء جمع لمحمد، كل الكتب كل العلوم كل المواريث هي عندهم. هذا مصدر. مصدر آخر أنهم تحدثهم الملائكة، بيروا إخواننا عن عمر أو بكر وغيرهم تحدثهم الملائكة. عندنا النصوص قطعية صحيحة أن 12 محدثون، والإمام الصادق عليه السلام يقول بالأحاديث الصحيحة نحن 12 محدثا معصومون. إذن معه ملك يحدثه بعد أفضل علمنا. الإمام الصادق عليه السلام يقول الإلقاء في القلوب، هذا أفضل العلم، الإلهام الآني من الله عز وجل. إذن لهم 3 مصادر من العلم. بعد نعتقد بولايتهم والمعجزات والكرامات اللي يذكروها. الولاية التكوينية ما معناها؟ معناها أنه عندهم قدرة على التصرف بما أعطاهم الله. طيب الولاية التكوينية للأولياء للسحرة يثبتوها الناس. سحر الساحر، نلاحظ أن ابن تيمية يقول الساحر يغير طبائع الأشياء، عنده ولاية تكوينية. نحن نرى عندهم نعم حدودها، في حدود ما دل الدليل، الله عز وجل أعطاهم سلطة على الكون. وهذا اللي يقول سير عثمان هذا نعرفه أو هذا ما نعرفه، ما يعرفون، نحن نعرف أنهم لا يعرفون أهل البيت. اللي يقول زعفر ولا يقول الصادق، بينما إمام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة 32 مرة قال جعفر الصادق، هو يقول جعفر، صعب عليه يقول الصادق. في منا بضعة مرات نقلها عن لسان العلامة الحلي، لكن الباقي كله من ابن تيمية. لأقرأ لكم من ابن تيمية. ابن تيمية يمدح الإمام الصادق عليه السلام ويقول في منهاج السنة صفحة مجلد 4 صفحة 126، فإن جعفر بن محمد لم يجئ مثله بعد، لم يجئ مثله بعد، وقد أخذ العلم عنه هؤلاء الأئمة كمالك وابن عيينة وشعبة والثوري وابن جريح ويحيى بن سعيد وأمثالهم من العلماء المشاهير، يعني مؤسسي المذاهب تلاميذه. إذن هو أستاذ المذاهب باعتراف ابن تيمية. بعد ابن تيمية يفتي بجواز التعبد بفقه الإمام الصادق. ومن يثبت فقه الإمام الصادق؟ كل واحد له وسائله في الإثبات. نحن ما نعتبر وسائلكم، نحن ما نشتري المصادر اللي تعتمدوها وتقدسوها، هذه كتب حكومات، نحن لنا رواتنا ولنا مصادرنا. أنت تعاملني بالأسلوب الذي أنا أقتنع به منهج العلمي، منهج العلمي. نحن معارضة، نحن عبر التاريخ معارضة، أطول معارضة في التاريخ، ولنا مصادرنا وعلمائنا وكتبنا، هي تشطب لي عليها مرة واحدة ما يمكنك. إذن نحن لنا مصادرنا في التلقي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام، ولنا علمائنا وكتب رجال وموثقين وغير موثقين، لنا منهجنا. تشطب على منهجي وتقول 2000 رواية للإمام الصادق في مصادر السنة، طيب على العين والرأس طلعها، ما طلعتها. هذه 2000 رواية يمكن عندنا صحيح به، يمكن عندنا غير صحيح. نحن عندما نحتاج بالكتب الستة أو غير نلزم إخواننا بما يلتزمون به، أما نقول بصحتها فكلها كتب حكومة وفقه حكومة برأينا. لاحظوا يقول ابن تيمية هو يفتي بجواز التعبد بمذهب الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول وإن كانوا عنا، يعني في منهاج السنة هو للمناسبة هم سموه منهاج السنة، كتابه لأن ابن حجر وغيره يذكرونه الرد على الرافضي ابن المطهر، هذا اسم الكتاب. يقول في المجلد الثاني صفحة 243، وإن كانوا يعني الشيعة يدعون اتباع الأئمة الاثني عشر في الشرائع، فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم لكان ذلك سائغا جائزا عند أهل السنة. طيب اتفقنا، رئيس المذاهب أستاذ أئمة المذاهب تقولون تقليد جائز، نحن لنا وسائلنا في الوصول إلى علم وفقه، تركونا. لماذا لا تعترفون برسميتنا؟ لماذا لا تعطونا حق الاجتهاد؟ لماذا المصادرة؟ لماذا الشطب على 300-400 مليون بكلمة واحدة؟ إذا هذا فتوه إلى أن يقول فلا يكون
يا شيخ علي الكراني، شيخ علي الكراني
أخلص.
فلا لا أقول حاجة بس أنبهك فقط أنه مضت الآن 7 دقائق، فاضل لك 3 دقائق حبيت أنبهك فقط للوقت، ولا ما في مقاطعة
فيها المسائل،
ما في مقاطعة فضل.
شكرا. يقول في منهاج السنة 409، فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالاتباع من جعفر بن محمد، ولا يقولون إن الزهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي فلان ومنصور أولى بالاتباع من أبيه إلى آخره. إذن هذا الاعتراف وإن كان في تناقضات عنده. ابن تيمية ناقض نفسه، ليس كلامنا في تناقضه، كلامنا في اعترافه. هو اعترف بمكانة الإمام الصادق سلام الله عليه. بعد عندنا مسائل نسبوها اشتباها أو تعمدا للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. نسبوا له أنه يقول بألوهية القرآن. لما يقولون القرآن قديم، تعرف يا دكتور هاشم إخواني، تعرفون معنا كلام الله جزء من الله. الله يقول ما من ذكر محدث وهم ما يقبلون، يعني جزء من الله. نسبوا ذلك الإمام الصادق ونحن لا نقبله. عندي ملف في هذا الموضوع. القرآن كتاب محدث. الإمام الصادق قال ما تعبروا مخلوق ولكنه محدث. من اعتقد أنه قديم يعني كان مع الله، إله مع الله، أو جزء من الله والله مركب، هذا كله نرفضه. بعد نسب ابن تيمية والقفاري مع الأسف نسبوا الإمام الصادق أنه يقول أن الله يرى يوم القيامة. وجاب القفاري في كتابه اللي هو مجلدين وموجه ضدنا، جاب رواية بترها وكذب فيها عن الإمام الصادق. سأله أبو بصير هل يرى الله؟ قال نعم، وأنت لا تراه، تراه القلوب. وصل إلى نعم وبتر الرواية، وقال له أنه نفى الرؤية البصرية بالدنيا والآخرة الإمام الصادق، وكذبوا عليه وبتروا الرواية. شيء آخر، هم يقولون أن الإمام الصادق يوالي أبو بكر.
شيخ القرآن، شيخ القرآن،
نعم.
عشر دقائق انتهوا، والفكرة اللي بديت فيها كملها، لكن هي الزيادة الأخيرة في المداخلة الأولية.
طيب هذه مسألة ولدني أبو بكر مرتين، وصور الإمام الباقر واحد، خالف أجداد، وأجداد يرون أنهم الأئمة بالنص، وهو يرجع يعترف بشرعية السقيفة، وأحاديثنا تبين أنه لا يعترف بشرعية السقيفة، وناقش الثوار أبو سفيان الثوري وغيره وغيره، ناقشهم وقال لهم هذا المنهج، منهجكم من أصله غلط. واعترض على عمر لأنه أمر بقتل من يخالف من الشورى، ولأنه جعل حق النقض والفيت لعبد الرحمن بن عوف. المهم أنه كثير مما نسبوا هذا جعفرهم ليس إمامنا جعفر الصادق، سووا منه جعفر مطيع للدولة، مطيع لبني أمية، مطيع للحكومات، وقالوا هذا جعفر نقبله. لكن طيب، جعفرنا ربنا عز وجل اختاره مع الاثني عشر، واختاره نص عليه النبي صلى الله عليه وآله. هذه عقيدتنا فيه، وشكرا.
شكرا جزيلا لك شيخ علي الكوراني. وهكذا يعني الحمد لله في نفس الأجواء من الاستماع لآراء علمية متنوعة، وهكذا مشاهدي الكرام مأجوبة من العلوم ومن الأطروحات ومن النصوص، ونحن نستفيد نعرف يعني ما العالم كله فيه أراء واتجاهات فكرية واتجاهات فقهية. وأصلا الفقهاء الآن ليش يمشي في مذاهب؟ لأنه في تعود يعني التنوع وتحدث في الاجتهاد. إن شاء الله علماء هذا الزمان أيضا بمراجعات أمورهم يساهموا في بالورد اتجاهات فقهية بارد. أنا الآن رغم أن القاعدة هي يتكلم واحد من كل فريق من المشاركين، اسمحوا لي في تجاوزها لهذه المرة فقط، وأن أعوضها في الوقت. حرحب الأخ الأسدي لأنه أول مرة يشارك، ثم إن شاء الله أعوضها. فأستاذ الأسدي،
لكن مع ملاحظة أمر، إحنا لما تكلم الشيخ الكوراني ما قاطعنا،
مضبوط؟ لا،
فلما يتكلم أي أحد منا ما يقاطع.
لا المقاطع مقاطع،
لا لا
مقاطع إن شاء الله.
أنت السؤال بسؤال،
لا لا لا، أنت المرة هذه إحنا ألزمنا أنفسنا بعدم المقاطعة، فتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم،
تفضل أستاذ الأسدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حديث عن علم من أعلام هذه الأمة، وحديث عن أبرز شخصية من الشخصيات الإسلامية التي أثرت في الفكر الإسلامي في عصرها والعصور التي جاءت بعدها. فعندما نتحدث عن الإمام الصادق عليه السلام في واقع الأمر، نتحدث عن الرجل الذي جعله الله عز وجل من أهل بيت نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مصداق لآية التطهير التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. وكذلك هو مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التمسك بالكتاب والعترة، كما جاء في الترمذي وصححه الألباني في جامعه الصغير عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وأما كون الإمام الصادق عليه السلام هو سيد العترة فهذا مما لا خلاف فيه، فالذين عاصروا الإمام الصادق والذين جاءوا بعده من أئمة المذاهب وغيرهم قد أجمعوا على سيادة هذا الإمام العظيم، حتى قال فيه ابن حبان: وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا. أما أن الإمام الصادق عليه السلام دوره في هذه الأمة فهو إمام تهتدي به هذه الأمة، ونعتقد به أنه من عباد الله الذين اصطفاهم لهذا، لحمل هذا الدين وللائتمان على سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما كون الإمام الصادق عليه السلام هو حامل فقه وتراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وروايته التي اعترض الشيخ عثمان الخميس كيف الإمام يخصص أو كيف يقيد، أقول إذا نظرنا إلى هذه الرواية الصحيحة التي جاءت في كتاب البصائر، بصائر الدرجات لمحمد بن حسن الصفار صفحة 319، قال عنه النجاشي عن صاحب البصائر: كان وجها في أصحابنا القميين ثقة عظيم القدر. قال: حدثنا عبد الله بن عامر قال النجاشي عن شيخ وجوه أصحابنا ثقة، عن عبد الله بن محمد الحجال ثقة عده الكشي من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على صحة ما رووه، عن داود بن أبي يزيد للأحول قال النجاشي مولى ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام: فطريق صحيح رجاله ثقات لا شك ولا لبس فيه. قال: سمعته يقول: إنا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصل علم نتوارثها كابرا عن كابر عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. فهذا الحديث جلي واضح أن لأهل البيت عليه السلام، الصادق عليه السلام، وبقية أهل البيت، وبالطبع هناك بعض الإشارات في كتب التراجم حتى لإخواننا من أهل السنة تبين هذه المسألة، أن الإمام الصادق كان يحدث بحديث آبائه وأجداده. بالطبع الإمام الصادق عليه السلام إذا تناولنا شخصيته نجد أن هذا الإمام هو إمام الرأي والرأي الآخر. الإمام الصادق لم يكن إقصائيا، لم يكن احتكاريا، لم ينظر إلى فرق المسلمين بنظرة كما يصفها البعض دونية أو يكفرهم أو ما شابه من ذلك. بالطبع هذا ليس بصحيح، فقد صح عن الإمام الصادق ضابطة الإسلام، وإن شاء الله إذا أتيح لنا المجال نطرح هذه المسألة ونبين كيف أن الإمام الصادق عليه السلام عالج ضابطة الإسلام بخلاف غيره الذين أخرجوا كثيرا من المسلمين عن الإسلام بقيود وهمية لا حقيقة لها. أما كونه إمام الرأي والرأي الآخر، فمن رجع إلى الكلمة التي ذكرها الإمام أبو حنيفة في حق الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد، لما أقدمه المنصور الحيرة بعث إلي فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد. وهي كلمة مهمة، أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك تلك صعاب. قال: تهيأت له 40 مسألة، ثم بعث إلي أبو جعفر فأتيته بالحيرة. وهذا يثبت أن الإمام الصادق جاء إلى العراق كما يأتي إن شاء الله، إلى أن يقول: فبدأت أسأل الإمام أبا عبد الله وابتدأت أسأله، وكان يقول في المسألة: أنتم تقولون فيها كذا
وكذا وأهل المدينة يقولون كذا وكذا ونحن نقول كذا وكذا فربما تابعنا وربما تابع أهل المدينة وربما خالفنا جميعا حتى أتيت على 40 مسألة ما أخبرت منها مسألة. ثم قال أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ هذا جاء في سير أعلام النبلاء 6/257. هناك قضية مهمة في الجو السياسي أو الأجواء السياسية التي عاشها الإمام الصادق عليه السلام وبقية المحدثين والرواة. بالطبع الشيخ عثمان الخميس ادعى وكذلك أيده الأستاذ الخضر أيده أن زمان الإمام الصادق في دولة بني أمية لم يكن زمان تقية، وقال بتعبيره هذا كذب أنه كان زمن الصادق في زمن بني أمية زمن تقية، تقية في التحديث أو تقية في الرواية أو ما شابه من ذلك. بالطبع هذا الكلام مردود ورده ما جاء في صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 183 حديث 1585، إلى أن يقول حدثنا عن زياد بن أبي سفيان، عن زياد بن أبي سفيان. نص الحفاظ ومنهم الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 584 معلقا على هذا الحديث قال زياد بن أبي سفيان وقع التحديث بهذا في زمان بني أمية، إلى أن يقول فاستلحقه معاوية، استلحق زياد بأبي سفيان فاستلحقه معاوية بذلك وخالف الحديث الصحيح أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وذلك لغرض دنيوي، إلى أن يقول وقد أجمع أهل العلم على تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وهذا طبعا في صحيح البخاري نسب إلى أبي سفيان، تحريم نسبته إلى أبي سفيان، وما وقع من أهل العلم في زمان بني أمية فإنما هو تقية. يقول عثمان الخميس يقول أنه لا تقية في ذاك العصر، وأن التقية من مختلقات الشيعة، وأن الإمام الصادق لا يقول بالتقية. هذا نص صريح واضح، وطبعا بالطبع الذي يراجع كلام ابن حجر العسقلاني يجد مضمون هذا الكلام موجودا أيضا. هناك قضية أيضا طرحت وهي التشكيك برواية العراقيين، كأن العراقيين لم يروا عن الإمام الصادق، كيف أن العراقيين حملوا تراث الإمام الصادق؟ بالطبع هذا حقيقة جريمة، العراقيون الذين هم حملت الحضارة الإنسانية، حملت تراث الحضارة الإنسانية. يقول بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الإمام الصادق لم يخرج إلى المدينة من المدينة إلا قليلا، إما لسفر أو ما شابه من ذلك ويرجع. أقول أولا نص أما بالنسبة إلى أنه يقول أنه جعفر، ما لدينا من جعفر جعفران، نعم أقول جعفر الذي عندنا غير جعفر الذي عنده، فجعفر الذي عنده كما نص كثير من علماء أهل السنة أنه عالم كبير جليل، لكن من الذي عنده؟ الذي عنده الخميس وأمثال الخميس. أقول الذي عنده ما قاله ابن خلدون في مقدمته، يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، هذا ابن خلدون، لكن لم يتجرأ أحد أن يرد على ابن خلدون، بل يوصف بأنه العالم العبقري. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية، وشذ بمثل ذلك الخوارج. بالطبع القضية الثانية هذا شخص آخر من وهو منظر روحي، الأب الروحي طبعا للأخوة الجالسين أمامنا الآن ولغيرهم بهذا الاتجاه، وهو إحسان.
وقتك انتهى، لكن كم من آخر جملة اللي بتحكي فيها؟
بالطبع إذا ننظر إلى ما يجري بالنسبة إلى الإمام الصادق، فهذه الجلسة حقيقة لبيان الإمام الصادق، من هو الإمام الصادق. هذا طبعا كتاب مطبوع عدة طبعات وما زال يطبع وينشر، هذا الكتاب مطبوع عدة طبعات وما زال يطبع وينشر، وهو اسمه تبديد الظلام وتنبيه النيام من تأليف إبراهيم سليمان الجبهان. ها هذا الكتاب طبعا في مقدمته يطعن بالإمام الصادق، بل أنه لازم كلامه خروج الإمام الصادق عن الدين. أولا اسمح لي،
لا انتهى الوقت وهي فرعية على كل حال.
لا مو فرعية،
لا أرجوك بعدين
من وقت الدكتور.
لا 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 لا
لا لا لا
لا لا لا لا انت
من وقت
انت الآن في الدقيقة 11 خليها ترجع. أرجوك
ما مش موافق أقول هذا
خطأ. لا تخرج على نظام الكتب به الجميع. أنت الآن في الدقيقة 11 من وقتك كل الإخوان ملتزمين. لا أرجوك دقيقة، أرجوك أنت الآن قطعت وبعدين خذنا بعدين الدي لما نرجع لك إن شاء الله.
برحمة الله حكيت الموضوع عني. لا أخي هذا يا أخي هذا طعن يا أخي لماذا لم يرجع عليه؟
يا أخي تعرف بكذا الموضوع يا
لماذا لم
يرجع
عليه؟ على هذا
الذي إذا لا تلزمه بما اتفقنا عليه فنكون في حلم من
التزمنا خلاص
أرجو. غير أن الرجل هذا عندما يأتي بحد خايف أنا ومعاصر لازم يستدعيه.
يا أخي لحظة
أنا أعرف لازم
يعرف لأنه هذا
معاصر معاصر لازم يستدعي
نعم متوفي
لازم أرجو
إذا أنت أقرأ
يا أخي أقرأ يا أخي بلحظة على شوي
أسهل مسوي
يا أخوانا يا سادة المشاهدين أنا أظن أعطيني كرت أحمر يا المخرج يبعث لي كرت أحمر نرجع للحكاية اللي عملناها في رمضان الماضي لأن الأخ أعطوه كرت أصفر الآن نستجد الشيخ حسين الأسد
شكرا
ترجع للنظام كملت وقتك براحتك خلينا الآن نمشي في نفس النظام. الشيخ محمد الخضر أنت ما شاء الله صبرت الآن كم عندك السيد المنصر حيصبر أكثر منك لكن أنت الآن عندك 30 دقيقة تستمع للحديث فجاء دورك ما زلنا في نفس المحور.
نعم.
وإن كنت أتمنى عليك وعلى كل المشاهدين أنه على كل المشاركين أن الحوار يكون تفاعلي يعني ليس من المصلحة أنه كل شخص يبدأ يتحدث كأنه لم مثلا الشيخ الكوراني يرد على بعض كلام الأستاذ عثمان الخميس الشيخ عثمان الخميس.
نعم.
الشيخ لا تدري في بعض كلامه أيضا في رد لأن نحب يكون في تفاعل لماذا أقبل منك هذا لماذا لا أقبل هذا وهكذا حتى إن شاء الله نطور النقاش. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بداية أتكلم عن كلام الشيخ الكوراني هو ذكر الجينات في اتصاله ولعل يشير حتى إلى هناك روايات إن شاء الله سنأتي بها عن أن يعني الفرقة التي ينتمي إليها مخلوقة من طينة خاصة. هناك روايات في هذه المسألة تختلف عن طينة الآخرين فربما هو يقصد يعني هذا البند في الجينات.
لا هو ماشي مش قصده من الهاشميين يعني دائما يطمع منهم بخير هذا قصده
إن شاء الله
يعني أنه في هذا النسب الهاشمي تطمع بخير حتى في من لا تظنه بي خير فأنا دافع عن الشيخ الكوراني.
لا بأس لا بأس إن شاء الله. بالنسبة للآية الكريمة تعودنا بتر حتى الآيات الكريمة استدل بقول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا وتوقف أكمل فمنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يطبقها على الأمة يستطيع ما يستطيع. طيب يقول الشيخ عثمان الخميس يقول جعفر ولا يقول جعفر الصادق. طيب الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أنبياء ويقول نوح وداود بأسمائهم يعني القضية الآن فقط أنه لم يذكر اسم الإمام الصادق كاملا هذا يعتبر طعن في الشيخ عثمان. أيضا يعني بالنسبة لما ذكره الشيخ الأسدي تكلم عن مسألة بني أمية والتقية بني أمية أنا كلامي كان واضح أنا قلت أريد أدلة من الشيعة أنا لا أريد الآن من السنة أدلة من الشيعة أن هناك خلفاء معينين اضطهدوا الإمام الصادق قبل المنصور كلامي واضح قبل المنصور حتى السفاح ما عندي مشكلة هات هذا ما أريده. طيب لما يقول نحن نتهم الإمام جعفر الصادق احنا ما نتهم الإمام جعفر الصادق ومعاذ الله أن نفعل ذلك نحن نتهم الروايات التي تنسب إلى الإمام الصادق ونتهم الرواة الذين يكذبون على الإمام الصادق فلا تحاول أن تدخل هذه بتلك. الآن هناك تساؤل أساسي يطرح الكثيرون ما سبب إعراضنا عن المذهب الذي ينسب للإمام جعفر الصادق المذهب الجعفري. نحن ابتداء وهذه أقولها بصراحة نحن لا نعتقد أن الطرف الذي يجلس بجانبنا هم على مذهب جعفر الصادق ولدينا على ذلك أدلة وأنا أقول مذهب جعفر الصادق الذي نتكلم عنه وما تكلم عنه الشيخ عثمان الخميس ذكر أمثلة كثيرة جعفرنا الذي رويت روايات صحيحة في عقائده وفي رؤيته إلى الآخرين، هذا هو جعفر وهذا هو مذهبه. لكن جعفر الصادق الذي يذكرونه هو جعفر آخر. هناك عدة عوامل لابد من التنبه إليها في موضوع مذهب جعفر الصادق الذي ننكره على الزملاء الذين بجانبي. أولا، كثرة الكذب على آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أتصور أن الأساتذة يشككون أو يعني يغلطون هذه المسألة. هناك رواية في الكشي، في رجال الكشي، أن شريك القاضي قال أن أقواما، يقول له أحد الرواة، يقول له أن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث، فقال أخبرك القصة. الآن يبين لنا المسألة، يقول له كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم. كانوا يأتون من ذلك بكل منكر، فسمعت العوام بذلك، فمنهم من هلك ومنهم من أنكر. أنا أعطيك الآن مثال واقعي. الآن في مذهب الإمام جعفر هناك قضيتان، متعة النساء والخمس. الآن لو ذهبت إلى الزيدية وهم شيعة، سألت زيدي ما هو مذهب الإمام جعفر في المتعة، سيقول لك حرام، بل سيأتيك بمسند الإمام زيد بن علي الذي يروي فيه عن آبائه عليهم السلام، اللي هم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يروي عنهم حرمة المتعة. بل لو ذهبت إلى إسماعيلي وهو يؤمن بإمام جعفر الصادق وبأنه معصوم، وقلت له ما رأي الإسماعيلية بالمتعة، سيقول لك حرام. تقول له يقول جعفر ذلك، يقول لك نعم بلا شك. تقول له إذن الإمامية الاثنى عشرية يقولون خلاف هذا، قل له هذه رواياتهم. إذن هؤلاء شيعة وينقلون عن جعفر يعني روايات متضاربة مختلفة. الخمس، الزيدية الآن لو تسألهم عن الخمس موافقين لأهل السنة والجماعة في قضية أن الخمس في الغنائم. تسأل الأساتذة عن الخمس عندهم يقول لك في مكاسب الأموال، طبعا يجعلها في كل شيء. هناك رواية لعلي أتحف بها الشيخ الأسدي ما دام أنه يتكلم عن الأسانيد، يقول الكليني، روى الكليني في الكافي المجلد الثامن صفحة 89 عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله، يعني يقول لأحد الرواة سألته عن الأرض على أي شيء، هي الأرض على أي شيء؟ قال لا على الحوت. قلت فالحوت على أي شيء هو؟ قال على الماء. قلت فالماء على أي شيء هو؟ قال على صخرة. قلت فعلى أي شيء صخرة؟ قال على قرن ثور أملس. قلت فعلى أي شيء الثور؟ قال على الثرى. قلت فعلى أي شيء الثرى؟ قال هيهات. عند ذلك ظل العلماء. حديث صححه المجلسي في مرآة العقول المجلد 25 صفحة 201. لو رجعت إلى سند هذا الحديث ستجد أن رجال الذين رووا هذه الرواية الشيعية من أوثق الرواة عندكم.
إذا رواية الكليني، رواية الكليني،
رواية الكافي، نعم
رواية الكافي ولا الكافي، خلينا نقصد يعني أن نتناقش الأسدي باسمه. وإذا من أنا قاطع يعني كل يرى فلان يرى فلان، خلينا في النهاية أنت كلكم لكم أهل
العلم. لا لا لا، أنا أتكلم على الكذب.
أي مضبوط.
لا لا لا، قاعد أتكلم على مسألة الكذب على جعفر.
يذكرها في الكافي في الكتاب، بلاش في نسبتها إلى، أذكرها في نسبتها للكافي. قال الكافي
لا نعم، أنا قاعد أقول صحيحة من والرواة من إن شاء الله.
لا بس ما قلت شيء.
لا بس
كيف ذكرت مين؟
طيب هذا من وقتي الآن.
أنا من وقت صحيح، أنا مش قصدي على الوقت، أنا مش قصدي على الوقت، قصدي إنه يذكر اسمك لأنك موجود ترى بدافع. إنما نسبة
المجلس موجود. مجلس
الميت. لا لا، وحتى المجلس ما عندي معنى، بتقول المجلسي قال، مش لازم طائفة قال، ممكن مجلسي والآخر ما يعتقد فيه، فأنت تقول اذكر اسم العالم.
طيب لا.
أو الكتاب ده المعنى يعني.
لا بس.
حتى إن شاء الله يكون كلامنا إيش، القلوب تكون مفتوحة للعلم للتلقي للأخذ والرد بالهدى وكذا.
لا بس. لا بس.
فاختارنا الكلام يطيبه. وانا اخذت منك هالدليلتين نحطيك همك، لكن انت اختار من الكلام يطيبه واجمله واعطره.
ولا يهمك ان شاء الله،
الله ينور عليك.
ان شاء الله. الان هناك نقطة اخرى زيادة على هذه النقطة، وهي عدم القدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف عند الطائفة نفسها. وانا اقول لك هذا الشيء، هذا من كلام علماء الطائفة. الان شيخ الطائفة الطوسي في تهذيب الاحكام لما يتكلم عن سبب تصنيفه لهذا المصنف رجاء رجاء لا تقاطع لا تقاطع احنا
اشترطنا
انا اتكلم هو يذكر الان عن تمييز الروايات عن جعفر وغيره يا اخي اعطينا فرصه نتكلم احنا ما قاطع ما قاطع شكلنا لا تقاطع
ما يقدر ما يقدر
انا قلت لك ما تعرف تهدى يعني
ما يقدر
طيب شيخ الطائفه الطوسي يقول في كتابه تهذيب الأحكام في بداية تأليفه لماذا هو ألف هذا الكتاب يقول بأن هناك روايات كثيرة متضاربة ومتضادة ويقول أن ذلك سبب وأنا أذكر لك إياه بالنص وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه في الأمر من اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره إلى آخر كلامه آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري وهو يرد على الشيخ حسين الكرك العاملي في مسألة علمية يقول ثم إن ما ذكره من تمكن أصحاب الأئمة عليهم السلام من أخذ الأصول والفروع بطريق اليقين دعوة ممنوعة واضحة المنع والآن يبين وأقل ما يشهد لذلك ما علم بالعلم بالعين والأثر من اختلاف أصحابهم صلوات الله وسلامه عليهم في الأصول والفروع يعني الأصحاب أصحاب الأئمة مختلفين في الأصول والفروع ماذا بقي في المثل؟
طيب ولذلك اربط هذا الآن بحديثك عن الإمام جعفر الصادق
الآن احنا انا كلامي حتى من اول حلقة
ماذا تريد ان تقول الآن عن الإمام جعفر الصادق؟
نعم انا كلامي من اول حلقة احنا نتعامل مع روايات مذهبين الآن فكيف نميز الصحيح من الضعيف؟
احنا في الندوة هذه احنا في الندوة هذه ان شاء الله بعرض الاراء والمسائل اللي عندك انت
ترى نعم انا اذكرها
سوف نعقدها للنقاش
نعم
انا مساله ما عندنا مانع
انا اذكر الان
ان هذا المذهب
نعم هذا المذهب المنسوب الى جعفر الصادق هذا كلام علماء
هذا اراء العلماء ذكرت في تشكيك في روايات الان هذا كيف ينعكس ويضيف او ينقص في موضوع الحديث عن الامام جعفر الصادق
طيب استدعني اكمل فقط يعني
شرط ان يكون في الموضوع
ماشي الان ايه الله العظمى السيد محمد باقر الصدر في كتابه تعارض الادله الشرعيه هو يتكلم الان عن الروايات التي تروى عن جعفر وغيره من الامه وما الواحد ما يعرف ماذا يرجح انا اعرف الان جعفر ماذا يعتقد جعفر بينادي بماذا ماذا يقول تحت عنوان أخبار العلاج الآن هناك روايات معينة تعالج هذا التضاد بين الروايات يقول وهي الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات استمع إلى الكلام الآن يقول والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها يعني أخبار التي تعالج التعارض هي متعارضة أصلا كيف تعرف مثل جعفر الآن هل القضية قضية أن أنا والله أحببت مثلا قضية معينة قضية في الصلاة ولا قضية في الخمس ولا في المتعة ولا أي شيء أنا أحببتها أنا أختارها الآن وأقول هذا قول جعفر ولا قضية أن أنا لابد أثبت أن هذا فعلا قول جعفر
طيب
طيب أنا يعني
حساب المداخلة
إن شاء الله من بين الأمور الأساسية قضية التقية التي ذكرها الشيخ الأسدي انعكست بغض النظر عن أسبابها احنا موافقين أن هناك كان أسباب ربما سياسية طيب لكن الآن ما هي انعكاساتها انظر أنت توافقني على قضية التقية ونمشي فيها الحدائق الناظرة مجلد الأول يوسف البحراني ماذا يقول عن الروايات المنسوبة إلى الأئمة يقول وتزايد الأمر شدة بعد موته موت النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغ إليه حال الأئمة صلوات الله عليهم من الجلوس في زاوية التقية والإغضاء عن كل محنة وبلية وحث الشيعة على استشعار شعار التقية والتدين بما عليه تلك الفرقة الغوية حتى كورت شمس الدين النيرة وخسفت كواكبه المقمرة الآن استمع الكلام
من قاله
يوسف البحراني محقق يوسف البحراني معروف فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه الكافي حتى أنه قد قدس سره تخطأ العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم الأمة الأبرار خلاص هو الآن وجد حرج ما يعرف يميز بين هذه وهذه قال خلاص احنا نعمل بكلتا الحالتين البحراني لما تكلم عن التقية أيضا خالف علماء بعض علماء الشيعة في قضية إحنا كيف نعرف الرواية التي هي تقية والرواية التي ليست تقية. هناك حيرة. أمر أخير أختم فيه عشان أنا ما أخذ من الوقت كثير. هناك جانب الدس في مرويات الثقات عند الشيعة.
عند الشيعة الثقات من كتاب الكل أسمهم.
لا لا.
سهل عليه الموضوع.
طيب لا بس.
في عند الكل عندك الدس ما أذكرها ولا ما إحنا كلنا شيء واحد هنا.
لا بس.
إحنا كل الموجودين هنا شيعة محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم. فأنت تحكي عن أهل العلم عن كتاب طلاق وتخالف وتلتقي معه في موضوع تختلف في موضوع.
لا إحنا قلنا إن إحنا ما نعتقد إن الزملاء من مذهب جحا.
علي نسأل شيء.
إيه.
أنت ما تعتقد بكذا؟
طيب. أنا أتكلم
عن مطلب اللحظة هذا لك نسأل سؤال. كم صلاة فرضت على المسلمين في اليوم؟
لا هذه مسألة.
أرجوك جدني كم؟
خمس صلوات.
كم فرض عندكم من صلاة في خمس صلوات؟
خمسة.
طيب الصيام عندك في أي شهر من شهور الهجري؟ لا أقول يعني يسمعوك لأن ما يسمعوك.
رمضان.
أكد أن الصوت يسمعوك لا رمضان.
رمضان.
كم سيد متوين عندك من الصيام؟
شهر رمضان.
الزكاة عندك فرض ولا سنة ولا مندوب؟
فرض.
فرض في مذهبك.
نعم.
الزكاة يا سيدي عندك إيش؟
فرض.
فرض. طيب الحج عندك.
طيب هذه أمور.
لا لا
إحنا متفقين على.
ما هي أمور؟ بالراحة
بالراحة دكتور هذا مؤيد للكلام اللي ذكر
لا طيب
الان جاي ذكر هذا
مؤيد هذا وقت
لا لا دقيقة
ما اخذ وقتك ما اخذ
وقتك انا اخذ دقيقة بس الحج عندك اللي من استطاع عليه سبيله فرض ولا مندوب
اخي الهاشمي
انا سمعتني كفرته لا ما جيت خلاص ما كفرت
انا قبلي بالحديث
انا كلامي
ما دام
المذهب جعفر
لحظه بس لا لحظه
ما دام انت
كفرت
كلام اركان لحظه خليكم يا شيخ لنحكي احنا هنا احنا ملزمين بالجماعه الضيق الاربعه ما دام الاركان الخمسه دي كلها محل اتفاق بينك وبين الاسدي وبين السيد المستوي فخلي النقاش حتى لو اتكلمت عن عالم ولا عن كتاب اذكر الكاتب اذكر العالم خطأ وما عندي مانع لانه نحن في تراثنا فيه تخطئ يعني العلماء يخطئوا بعضهم بعضا
زين دكتور الان لما تهمون انه هو وهابي ناصبي قلت لهم نفس الكلام
تكلمنا على الوهابيه وقلنا من فضلك
طيب هو مسلم
تكلم قال ناصبي هذا
ناصبي
ناصبي كافر عندهم
ناصبي كافر عندهم
لا 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 الناصبي حاعطيك فرصه ترد عليه
عجبي بكلامه
انا بديك فرصه
لن ارد عليه انا ما تنزل ارد عليه
طيب خلاص إذا أنت
إذا نقول أنت ما ردت
لا لا حرص لا أنا رديت أمور أخرى رديت
أقول حل طيب حتى أقول الكلام
خير وجه من الألفاظ
هو على فكرة دكتور عفواً دكتور عفواً هو الآن يعني هو ما تكلم في كفرهم ولا يقول هذا أصلاً ولا يقول
نحن عفواً
دكتور في القضية وما فيها هو يقول يعني دعوة الانتساب إلى مذهب جعفر فقط لكن على كل حال
انتساب فلان يقول العالم يذكر العالم المعين يذكر الشخص المعين يناقش الأسدي يناقش الكلين يناقش الكامل
حكم الأخضر
يناقش المخلدون يناقش البدوية
إن شاء الله
ولن نقول لهم لا
أنت
واحد يتفرجون فيك
آمين عليك
طيب عندك دقيقة واحدة
إن شاء الله بعد المداخلات
إيه بعد دقيقة واحدة
طيب
كان عندي تقييم بس اضطريتني نقطع
طيب السيد هاشم معروف الحسني في كتابه الموضوعات في الآثار والأخبار صفحة 150 يبين حالات الدس من قبل الغلاة على الإمام جعفر الصادق يقول بالنص وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبيانا وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن تشيع مندسين في صفوف شيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عددا كبيرا في مختلف المواضيع لاحظ الآن ماذا يقول وجاء عن المغيرة أنه قال وضعت في أخبار جعفر بن محمد 12,000 حديث الآن الكلام لهاشم السيد هاشم ماذا يقول يقول وظل هو وأتباعه زمنا طويلا بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم ينكشف حالهم إلا بعد أن امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير إلى ذلك رواية يحيى ابن حميد
شكرا جزيلا لك أخ محمد الخضر الورقة هذه مشاهدي الكرام أعطاني الآن الأخ الشيخ حسين الأسدي من صورة من مكتب شيخ الجامعة الأزرق لها وأنا أجي لك الآن في الحديث وثيقة مسجلة بإدارة التقريب بين المذاهب الإسلامية نص الفتوى التي أصدرها السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامعة الأزهر في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية قيل لفضيلته إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه؟ وشنية تنهذية
وتمنعون
وتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مثلا؟ فأجاب فضيلته واحد: إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحا والمدون أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره أي مذهب كان، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. 2. إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة. فما كان دين الله وما كانت شريعته تقريبا، وما كانت هذه لأنها الوثيقة مش واضحة تماما، فما كان دين الله أظن وما كانت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. التوقيع محمود شلتوت، والرسالة منه إلى صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير العام لجماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فيسرني أن أبعث إلى سماحتكم بصورة موقع عليها بإمضائي من الفتوى التي أصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية، راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أسهمنا معكم في تأسيسها، ووفقنا الله لتحقيق رسالتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور هاشمي، ملاحظة بسيطة بالنسبة للفتوى هذه، لاحظ أنها تتكلم عن موضوع الفقه. يعني الآن مذهب الإمام جعفر، لما نتكلم عن المذهب هناك مذهب نتكلم عنه ككل عقديا وفقهيا، وهناك مذهب نتكلم عنه في مسألة العبادات.
يأتي التفصيل في
هو الآن يتكلم عبادات مو عقيدة.
في دورك نتفصل في دورك. الشيخ السيد محمد الموسوي الكلمة لك، ونفس موضوع البحث شخصية الإمام الصادق، تراث فقه ومدرسة اجتهاد وأصول الفقه، وما يتصل أيضا بما سمعته من كل الإخوان المشاركين في الندوة قبل حديثك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا كما هو أهله، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإمام الصادق سلام الله عليه إمام المسلمين جميعا، لم يكن إمام فئة دون فئة، وإن أعرض بعض المسلمين عنه اتباعا للحكام الظلمة، لكنه عامل المسلمين جميعا كإمام يهديهم ويرشدهم إلى الدين الحق. الإمام الصادق عليه السلام تصدى للدفاع عن الدين في وقت حاولت القوى المعادية للدين والمشككة في عقائد هذا الدين الحق أن تنشر بين الناس أباطيلها. الإمام الصادق سلام الله عليه أعرض عنه أناس حتى قالوا أنهم لا يعرفون إماما معصوما، بل يعرفون إماما مجتهدا حاله حال غيره، بل كان هناك من هو أعلم منه. وهذه السرية فيها تكذيب لأحد أشهر أئمة المذاهب الأربعة وهو أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة كان يصرح بأن أفقه من في الأرض هو جعفر بن محمد الصادق،
فهذا الادعاء الباطل هو تكذيب لأبي حنيفة. الإمام الصادق سلام الله عليه إنما تتفرع إمامته من الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمر المسلمين أمرا واضحا جليا في حديث الثقلين، الحديث الذي نصه يفهم المسلمين بشكل صريح جدا بضرورة ووجوب التمسك بالكتاب والعترة، بنص كتاب الله وعترتي أهل بيتي. النص هو قول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ومفهوم ذلك أن عدم التمسك بأحدهما أو بكليهما يعني الضلال قطعا، ولا يمكن التمسك بأحدهما دون الآخر. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فلا يزعم زاعم أنه يتبع الكتاب وهو معرض عن أهل البيت، والعكس بالعكس. هذا الحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقابله حديث مشهور بثته الحكومات وأبواق الحكومات: كتاب الله وسنتي. السنة بحاجة إلى طريق مصدر يوثق به، والعترة هم المصدر الموثوق للسنة الصحيحة أولا. ثانيا، الحديث هكذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالروايات التي رواها صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 1874، سنن الترمذي.
ماذا قال صحيح مسلم؟ الرواية صحيح مسلم.
أكرر: إني تارك فيكم الثقلين، اللي هو كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا هو المعنى. أنا أذكر الآن قائمة بأسماء من روى هذا الحديث من أئمة الحديث، ليسمع المشاهدون أن هذا الحديث هو حديث
في المعنى.
أنا قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن تناقشني في الواو واللام، أقول كتاب الله وعترتي أهل بيتي، رواه صحيح مسلم في صحيحه، الترمذي في الجزء الخامس صفحة 662، مسند الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثالث صفحة 14 وصفحة 17، وفي الجزء الخامس صفحة 181، المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري في الجزء الثالث الصفحة 109، ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع صفحة 114، تفسير آية المودة، السيوطي في الدر المنثور الجزء الخامس صفحة 703، وكذلك في الجزء الثاني صفحة 107، ابن عساكر في تاريخ دمشق في الجزء الثاني صفحة 36 من ترجمة الإمام علي بن أبي طالب، في مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع صفحة 165، كنز العمال للمتقي الهندي الجزء الثالث عشر صفحة 104، ابن كثير بالبداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 200 وصفحة 303، ابن سعد 209، نعم الطبقات الكبرى لابن سعد، ابن سعد في طبقاته الكبرى يذكر الحديث في الجزء الثاني صفحة 194، في فراد السمطين في الجزء الثاني صفحة 142، السيوطي في الجامع الصغير، القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، ابن حجر في طوائق المحرقة، وأسماء أخرى طويلة، يعني القائمة طويلة. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالتمسك بالكتاب والعترة. ابن حجر يقول في الحديث هذا، يقول: ثم أعلم أن حديث التمسك بهما أي بكتاب الله وعترة نبيه إن له طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابيا، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، أو قاله ثانية أو في موقع آخر بالمدينة أو إلى آخره. ثم يقول: ولا تنافي إذ لا مانع من أنه صلى الله عليه وآله كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. فالصادق عليه السلام هو فرع وهو فرد من الأئمة الاثني عشر وهم العترة الطاهرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخلفاء من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش، أو الأئمة من بعدي اثنى عشر كلهم من قريش. اتباع الصادق هو اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ملاحظة فيما يتعلق بالرواة وغربلة الرواة والأحاديث اللي حدثت وصارت، أن فلان صادق أو كاذب، وجابر الجعفي صادق أو كاذب، وإن كان هو صادق وما قيل فيه في تكذيبه باطل، بدليل أن الذهبي يذكر عن جمهور التابعين أن جابر بن يزيد كان يعتقد بوراثة علوم الأئمة عليهم السلام. يقول في مثال الاعتدال الذهبي يقول جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة، له عن أبي الطفيل إلى آخره يذكر، قال ابن مهدي عن سفيان كان جابر الجعفي ورعا في الحديث ما رأيت أورع منه في الحديث، وقال شعبة عن جابر الجعفي صدوق، وقال يحيى ابن أبي بكير عن شعبة عن جابر إذا قال أو إذ قال أخبرنا وحدثنا، نعم إذا قال جابر أخبرنا وحدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. أقول باختصار غربلة السنة ضرورة. الأحاديث النبوية ألا تحتاج إلى غربلة؟ تحتاج طبعا، فيها الصحيح وفيها السقيم. كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن في بطون الكتب هل هو كله صحيح؟ في الصحاح الستة هناك ما لا يمكن أن يقبل، كما قال بعض المؤلفين إلا أن نتخلى عن كرامة الإسلام إذا قبلنا بكل أفضل الستة. سأقول أن غربلة السنة النبوية عن المرويات وليس السنة صحيحة، السنة صحيحة هي ثابتة، أما المرويات ينبغي أن تغربل. الصادق عليه السلام هو امتداد طبيعي لسنة النبي، وهو حامل السنة النقية الجامعة للمسلمين، والذي يمنع الناس من تلك السنة المزعومة المفرقة والتي كانت تمالئ الحكام وتبرر أعمالهم وتسير وفق ما يريد أولئك الحكام الظالمون. أقول باختصار أن الإمام، دقيقة واحدة لو سمحت، الإمام
وقتك انتهى لكن كمل الجملة انت فيها،
دقيقة واحدة. أقول الإمام صلى الله عليه السلام كان في أجوبته الموجزة، انظر كيف يدافع عن الدين بجواب موجز بجملة واحدة، يسأله السائل يقول ما الدليل على الخالق، فيقول الصادق عليه السلام ما بالناس من حاجة، أي كل ما في الناس من حاجة هو الدليل إلى خالق يرزقهم ما يريدون. يسأل مرة ما الدليل على أن الله واحد، يقول اتصال التدبير وتمام الصنع.
طيب،
فسلام الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.
آمين. مشاهدي الكرام، يتضح من العروض اللي استمعنا إليها الآن من كل الإخوان المشاركين هنا، الشيخ عثمان الخميس والأخ محمد الخضر والسيد محمد الموسوي والشيخ حسين الأسدي والشيخ علي الكوراني على الخط، معلومات كثيرة. يعني أنا أظن إحنا نستمع، كل المشاهدين يستمعون يعرفون أن كل هذا الحشد من المعلومات اللي عرض بحلقة اليوم يكاد فعلا يستحيل أن يتلقاه الإنسان إلا يمشي للجامعة تخصص ويجلس طالب في كلية وعلى مدة أيام طويلة حتى يعرف كل ما سمع الآن. ومن هنا نسمي هالبرنامج جامعة مفتوحة، ومن هنا نريد ساعة الصدر إن شاء الله ليستفيد الناس بهذه العلوم وهذه المعارف في مسائل تحتاج إلى تحري من وحي لحديثكم كله، وتهم المشاهدين أن يعرفوا فيها الرأي. تعرض الشيخ الكوراني لصلة الإمام جعفر الصادق من جهة أمه بأبي بكر الصديق ووضعها في سياقها، وتحدث عن موقف الإمام جعفر الصديق فيما يخص الحكم ويخص السقيفة وأمرها، فهذا أمر مهم اللي هو نظرة المسلمين الآن للصحابة، وما حقيقة ما هي أصح الروايات المنسوبة لجعفر الصادق في كبار الصحابة وأعلانهم وخاصة في الخلفاء الراشدين. نريد النقطة هذه لأنها ذكرت وانت قلت فيها رأيين، ولكن قد نتكلم فيها نعرف فيها رأي محدد في، ولأن هذه مهمة حتى الآن في صلة المسلمين ببعض ونظرتهم في موضوع السنة. في نقاش كبير حتى معاصر في كل المذاهب، داخل كل المذاهب ذاته، كيف نتأكد من المرويات، هل نحاكم السنة إلى القرآن الكريم حيث ما خالف ما هو ظاهر من القرآن نعتمده أو ما نعتمده. هذا أيضا بحث يحتاج إلى توسع وإلى تفصيل، فإن شاء الله مع بعض النقاط الأخرى التي ذكرت اللي إن شاء الله نأتيها بإذن الله. نقطتين جوا على بالي من الوحي الحديث اللي إجي، لكن في نقاط أخرى أيوة، نقطة أخرى مهمة جدا فيها أمر تحريف القرآن أو القول به. هل صحيح الشيخ محمد أبو زهرة يجيب روايات منسوبة للصادق في القول بتحريف القرآن لكنه ينقضها، يقول لا يجوز عقلا أن تنسب له؟
مكذوبة.
مضبوط. فننجي
صحيح المجلسي.
مكذوبة.
صحيح المجلسي.
أقول مكذوبة.
أنت ما تعرف الحديث صحيح.
لا 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 إذا صحح لا لا إذا صحح المجلسي إذا صحح المجلسي.
ما تعرف طريقة
لا لا تقش.
أنت افتريت البارحة على جامعة
الحوار مليون.
لا 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 وأن الشيء الخوين هنا رفض تصحيح المجلس، هذا أيضا مهم حب نعرفه.
هناك ألف عالم آخرون يكذبها.
طيب واحد لأن الوقت لا
مجال. الآن السيد الخوئي صريح في هذا.
إذن كل علماء الشيعة.
إذن هذه
يكذبوها الروايات.
إذن هذه المسائل مهمة حساسة. ما دام ذكرت إن شاء الله نعود إليه بالتوسع والتفصيل. الآن كلمة عبر الهاتف للأخ الشيخ عبد الرحمن الدمشقي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، وأعلم أنك في آخر البرنامج. فقد ينتهي البرنامج عند التحدث، ولذلك أرجو أن تبدأ بالأهم ثم المهم.
طيب بارك الله فيك. أولا نبدأ من موضوع تحريف القرآن أو قول المجلسي بأن هذه الرواية صحيحة، لكنه بعد ذلك عقب عليها قائلا وهذا يدل على وقوع النقصان والتغيير في القرآن، على وقوع النقصان والتغيير في القرآن. هذا في المجلد 12 صفحة 525 من كتابه مرآة العقول. نحن نطالب بأن يكون هناك من العلماء من رد على المجلسي، من رد على المجلسي وأثبت أنه فعلا كان مخطئا في تصحيحه. أما ما يقوله الأستاذ محمد الموسوي من أن قوله صلى الله عليه وسلم وسنتي أن هذه روايات حكومات، فهذه موجودة في كتاب الكافي، وقد ثبت في كتاب الكافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنتم سوف تسألون عما بلغتم منه من كتاب الله وسنتي، وهذا في كتاب الكافي، وهناك روايات كثيرة.
خليك من خليك من خليك من خليك
هذا في كتاب الكافي
إن شاء الله تعطيك فجيت فرصة طوالي الترجاع.
نعم هذا في كتاب الكافي وفي غيره روايات كثيرة، أنا مستعد أرسلها لك دكتور هاشمي من مصادر الشيعة.
قلنا قلنا لا لا انا ارجوك، احنا نتكلم عن
الامام الصادق،
عن نصره واحد على الامام الصادق والعلماء، ما اذكر اسماء العلماء،
لكن هذا فيه
وموضوعنا الامام الصادق.
بارك الله فيك دكتور هاشمي. هذا فيه تعليق على ما ورد كذلك، يعني اسمح لي انه اعلق على بعض ما ورد الان في الكلام.
انا فاهم بس خليها في تعبد، ارجوك كلهم تحدثوا في اطار الموضوع، اجعل لها رابطا بالموضوع الذي نناقشه.
طيب حديث الثقلين كتاب الله وعترتي الذي يحتج به الأستاذ الموسوي وغيره يحث على اتباع العترة، لكن هل تتبعون العترة في بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ العترة سموا أبنائهم أبي بكر وعمر وعثمان كما فعل علي، هل تقبلون بذلك؟
لا تقبلون لحظة،
يعني العترة
أنتم قاتل يا شيخ دمشقية، يا شيخ دمشقية، يا شيخ دمشقية، يا شيخ دمشقية، اسمعني اسمعني، غير صيغة الكلام، قول أنصحك يعني نصيحة وطلب، وفي حقيقة مش نصيحة وأمر، أقول لك الحقيقة لأنه أمر مدير برنامج. قل مثلا إن رأيي أن العترة النبوية فعلت كذا وكذا وهذا يستوجب ممن يحبها أو يقتدي بها أن يفعل، خلي هذه الصيغة في الحوار أجمل وأنسب لهذه هذا البرنامج أرجوك.
خيرا إن شاء الله.
الله يحفظك.
خيرا بارك الله فيك. طيب نرجو منهم إن كانوا
بل لا قول انت تتوقع من ينتسب، الله يطيب
طيب منهم
ومن
نتوقع منهم،
تبين لنا ان الجميع عندهم اركان متفق عليها وعقائد متفق عليها، ارجوك تحكي عن شيء واحد مش عن شيء، فقول المرجو ممن يرى هذا الراي ولا يتبع العترة ولا يتبع المنجع فر صادق او تتوقع منه كذا وكذا.
طيب هذا هو الذي يرجى ان شاء الله ممن يتبع العترة ان يتبعهم فيما فعلوه من مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان ومبايعة الحسن لمعاوية، هل يقبلوا بما فعله الحسن؟ هل لو كانوا هم في مقام الحسن أو في عهد الحسن؟
قصدك لو كان الضيف اللي هنا يعني؟
نعم، لو كان ضيفكم الأستاذ الموسوي والأستاذ حسين الأسدي لو كانا في عهد الحسن، هل يقبلان بأن يبايعا معاوية كما فعل الحسن؟ لو قال له الحسن رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه في الجنة، هل لو قال لهما أطيعا أمري في مبايعة معاوية، هل يقبلان بمبايعة معاوية؟ نعم.
هذه النقطة لا خلي بعد، أرجو خلي الجواب يأتي الجواب له. هذه النقطة
اتضحت هذه النقطة. أن تسمح لي بأن أطلب منهم تفضلا أن يجيبوا نعم أم لا؟
لا بعدين سوف يجيبانك إن شاء الله.
تفضلا منك ومن ضيفيك، هل يقبلان بالجواب نعم أم لا؟
يا أمة أهل البيت في كل ما يأمرون به وكل ما ثبت عن أهل البيت ولم يفترى عليهم نحن نطيعهم السمع والطاعة إمثال أمر الله.
أرجوك أكمل، أرجوك أكمل وخلي الجواب بعدين، الحديث لعموم المسلمين أرجوك. طيب. والمشاهدين قصدي.
طيب بارك الله فيكم.
الله ينور.
وردت في كتاب الكافي أوصاف عن الأئمة ومنهم جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه أنهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون، هل فعلا يعتقد الشيعة؟
لا 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 ما أنت هنا. هل فعلا يعتقد كان في عندك سؤال سيد موسى ويسأله؟ نحن نحكي عن شيعة عن شيعة واحد.
طيب
عن مجموعة واحدة من
الشيعين
الموجودين معايا كلهم الأربعة مشيعين لمحمد صلى الله عليه وسلم كلهم.
اللهم صل على محمد.
فأنت طيب. تحكي عن الأخ الموسوي الأخ الأسدي ولا الأخ الخميس ولا الأخ الخضر؟
وفقك الله أستاذ الموسوي. هل يعلم جعفر رضي الله عنه وأرضاه جعفر الصادق هل يعلم متى يموت ولا يخفى عليه الشيء كما بوب عليه الكليني في كتاب الكافي؟
سؤال سوف إن شاء الله تجاب عليه مع الإخوان لما أو من عند الشيخ عبد الله الخميس أو من عند الأخ الأسدي بعدين.
هل يمكن أن يجيبني الضيف؟
لا لا ما لا لا هذا أسلوب هذا أسلوب لا ينفع. يعني أنت تحكي عن صفة الإمام أو خصائصه أذكر رأيك أحسن أذكر رأيك. يعني أفهم أنك أنت تتوقع أن هذا غير ممكن أو
طيب.
غير جيد.
طيب الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا ولو أعلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك لا أعلم الغيب. والكليني يبوب في كتابه فصل أنهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم الشيء وأنهم يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهل هذا هو اعتقاد هل هذا هو اعتقاد أهل البيت الذي تدعوننا إليه؟
يعني أنت رأيك أنت أنه الأسلم في رأيك أن النظر إلى الأئمة على أنهم لا يعلمون الغيب؟
لا شك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصرح بأنه لا يعلم الغيب.
طيب.
فكيف يأتي من يخالف هذا النص القرآني الصريح ويقول لنا بأنهم يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم الشيء؟
نعم.
هذه واحدة.
تفضل.
الأمر الآخر. بالنسبة لموضوع جواز التعبد بالمذهب الشيعي فنقول هذا أمر قد رد عليه
المذهب الجعفري الإمام الاثنى عشري.
نعم.
لا نحن نحكي عن مذهب فقهي مذهب الجعفري الاثنى عشري هكذا مذكور في الفتوى.
نعم لكن هناك من لم يسلم له كالشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية
هو لكن نحكي هذا رأي الشيخ شلتوت
ما نحكي وقد رد عليه الشيخ حسنين مخلوف وبين أن العلماء في عصر الشيخ حسن مخلوف لم يقبلوا بهذا الاقتراع أو هذا الرأي الذي قاله الشيخ شلتوت رحمه الله.
طيب شيخ دمشقية أنا أسف انتهى وقت البرنامج نواصل بإذن الله سهرتنا غدا نشكر كل المشاركين في هذه الندوة وإن شاء الله الندوة الجاية تكون أيضا مليئة وحاشدة أو حافلة إن شاء الله بالعلم وبالثقافة وبالحوار الحضاري الصريح المسؤول. فإلى ذلك الحين تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.